لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. سهام المنايا للأنام قواصد، وليس لها يا إلا النفوس مصائد. أنا أمل أن يصفو لنا العيش والردايا، له سائق لم يلو عنه وقائد، ونطمع في حب البقاء وطوله، ونعلم أن الدهر للعمر فاقد وما هذه الأيام إلا أساود. تلمض في أنيابها السام راقد، وما هذه الأيام إلا أساود. تلمض في أنيابها السم راقد، وتلك الليالي لا يغرك سلمها، فما هن إلا الثاكلات العوائد. وحسبك بالأشراف من آل هاشم، فقد أقفرت أطلالهم والمعاهد، حدا بهم الحادي فتلك ديارهم، خواشع ما بين الأنام هوامد، تروحون عني ودوركم تبقى خلية ظلمة وبيها ينعب غراب المنية، وابقى حليف الحزن ودموعي جرية، مقدر على هالحال يا نسل البهالي، قال له ودمع العين يجري وقلبه يفور كلنا يا خويا مفصلنا بكربلا قبور ولا لك ويانا يا عضيدي قبر محفور الله يا مدمومين بوادي كربلا تسير هذا الذي قدر لي الباري وأراده يبقى على التربان خد بلاو ساده ولا أشوف لك وياي يا محمد شهادة اتحسر محمد وين قلبي وصاحب الوين قال وتسلى قال عني السلوه بعيد لمصب الماتم واصفق بايدن على ايدن خوفي على زينب يدخلوها علي زيد وعقب الخدر والصان تبقى ما لهك فيه
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم العلاقة بين الأسماء الرحمانية لله سبحانه وتعالى مجموعة من الأسماء المشرفة المقدسة يمكن أن يعبر عنها بالأسماء الرحمانية لأنها جميعا تصب في مصب الرحمة الرحمن الرحيم وتقدم الحديث عنهما والرؤوف والودود والحنان سبحانه وتعالى هذه الأسماء المقدسة يمكن أن يعبر عنها بالأسماء الرحمانية لأنها جميعا تتحدث عن جهة واحدة وحيثية واحدة ولكن بلحاظات متعددة ومختلفة من هنا نحن نريد أن نتحدث حول العلاقة بين هذه الأسماء وهذا يستدعي منا الوقوف عند الأسماء الثلاثة المتبقية الرؤوف والودود والحنان إنجيل الاسم الأول الرؤوف. أولا، ما هو معنى الرؤوف؟ وثانيا، ما هي العلاقة بين الرؤوف وبين أسماء الرحمة الإلهية؟ انجي إلى جواب التساؤل الأول، ما هو معنى الرؤوف؟ الله الرؤوف سبحانه وتعالى، ما معنى رأفته بنا؟ هنالك رأيان في بيان معنى الرأفة الإلهية. الرأي الأول أن الرأفة معناها الإحسان بدفع الضرر. الرأفة هي نوع خاص من الإحسان، وهو الإحسان بدفع الضرر. ذولا اللي يقولوا أن الرأفة بهذا المعنى الإحسان بدفع الضرر، من أين جاءوا بذلك؟ يقولون من الاستعمالات. يعني أنت من تجي إلى استعمالات هذه الكلمة في القرآن أو في اللغة العربية تشوف أنها تستعمل في هذا المورد. مثلا القرآن الكريم يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما قال ولا تأخذكم بهما رحمة، قال ولا تأخذكم بهما رأفة. لماذا؟ لأن المورد هو مورد دفع الضرر، إحسان بدفع الضرر. يعني لا يجب بالكم أن ترفعوا الجلد عنهما كضرر من الأضرار، تأخذكم الرحمة وتحسنوا إليهما بدفع الضرر. إذن المراد من الرأفة الإحسان بدفع الضرر، فهو نوع خاص من أنواع الرحمة. الرأي الثاني أن المراد من الرأفة الدرجة العالية والقصوى من الرحمة. شلون يعني الدرجة العالية والقصوى من الرحمة؟ شوفوا إخواني، هنا نقطة جديرة بالالتفات، وهي أن الرحمة على طبق المعنى الذي تقدم عندما تحدثنا عنها، قلنا بأن الرحمة هي إحسان، إحسان للمرحوم، إحسان للمرحوم، هذه يعبر عنها رحمة. زين، هذا الإحسان هل يمنع الألم من تحقق الرحمة معه أو لا يمنع؟ بعبارة أخرى، أنا من أجي أحسن إلى آخر، تارة أحسن له مع شيء من الألم، وتارة أحسن له من غير أن يكون هنالك أم ألم أصلا. لما أحسن إلى مع شيء من الألم، هل يمنع ذلك من صدق الرحمة؟ لا، ما يمنع. الآن أنت لما يكون عندك مريض وهذا المريض يحتاج إلى عملية جراحية مؤلمة، أو هذا المريض يحتاج إلى دواء شديد المرورة مثلا، أو يحتاج إلى فصد، يحتاج إلى مثلا حجامة أو إلى نحو ذلك من الأمور التي مقترنة بالألم. أنت عندما تحسن إليه، طبيب يحسن إلى المريض ويقوم بالعملية الجراحية، رحمه أو لم يرحمه، رحمه، لا أحد يتردد في صدق الرحمة على فعل الطبيب، مع أنه مقترن بماذا؟ بالألم، بس ما أحد يتردد في تطبيق الرحمة على فعله. إذن الرحمة هي عبارة عن الإحسان للمرحوم وإن اقترن بالألم، ولكن الرأفة هي الإحسان المجرد عن كل ذرة من ذرات الألم، الإحسان الذي لا يكون مصحوبا بشيء من الألم يعبر عنه ماذا؟ رحمة. زين، أنت من تجي تقول بأن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، شنو معنى رؤوف؟ نقول معنى رؤوف هو المعنى الثاني، يعني الدرجة القصوى من الرحمة، الدرجة العالية من الرحمة. من وين هذا استفدناه؟ هذا استأنسنا له من روايات أهل البيت عليهم السلام. مثلا أنت لما تقرأ دعاء الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، تقرأ في دعاء الإمام الكاظم: اللهم إني أسألك برحمتك التي شققتها من رأفتك. هي الرحمة من وين جاية؟ الرحمة إنما هي مشتقة من ماذا؟ من الرأفة. الرأفة سبب الرحمة. اللهم إني أسألك برأفتك التي اشتققتها أو شققتها برحمتك التي شققتها من رأفتك. إذن هذه الرحمة إنما هي نابعة عن الرأفة. لما يكون الإنسان عنده الدرجة العالية من الرأفة، الدرجة العالية من الرحمة، تتفرع عن ذلك هذه الرحمة الواسعة على جميع أجزاء الوجود. إذن المراد من الرؤوف، الرؤوف هو صاحب الدرجة العالية من ماذا؟ من الرحمة. زين، انجي للسؤال الثاني. بيان الارتباط بين الرؤوف وبين الأسماء الرحمانية. شوف القرآن يتحدث عن هذه الجهة في العدة من الآيات القرآنية. واحدة من الآيات: وأن الله رؤوف، أو أن الله، بل وأن الله رؤوف رحيم. في آية أخرى يقول تعالى: وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. في العديد من الآيات القرآنية يقرن تعالى بين الرأفة وبين الرحمة، ويقدم الرحيم على ما، ويقدم الرؤوف على الرحيم. شنو هذا وجهه؟ جواب عن ذلك: إذا فسرنا الرأفة بالمعنى الأول وهي الإحسان بماذا؟ بمنع الضرر، خو بيكون تقديم الرؤوف على الرحيم من باب تقديم الخاص على العام. الله سبحانه وتعالى يقول: أنا لست رؤوفا بكم فحسب، بل أنا رؤوف وماذا؟ ورحيم. يترقى من الخاص إلى العام. الله رؤوف رحيم يعني إحسانه ليس فقط بقطع الضرر، بل إحسانه بقطع الضرر والإنعام على الإنسان. هذا إذا فسرنا الرأفة بالمعنى الأول، لكن نحن قلنا معنى الرأفة والمعنى الثاني. فإذا ما هو وجه تقديم الرؤوف على الرحيم؟ وجه تقديم الرؤوف على الرحيم التفريع على العلة. شلون يعني التفريع على العلة؟ يعني الآن أنت من تسوي شيء لإنسان آخر وتريد أن تبين له لماذا أنت فعلت له ذلك، تذكر العلة ثم تفرع عليها ما قمت به. يعني الآن مثلا عندك ولد بالبيت وهذا الولد جنى جناية، تقول له عفوت عنك لأنني أب عطوف. تقدم الأب على ماذا؟ على العطوف. لماذا؟ تريد تبين له أنت لماذا عفوت عنه. تقول له عفوت عنك لأنني عطوف. طيب أنت لماذا عطوف؟ لأنني أب. ومقام الأبوة يقتضي ماذا؟ يقتضي العطف. فهذا تفريع على العلة يقتضي تقديم العلة على المعلول. أيضا الآيات القرآنية أرادت أن تبين هذه الجهة. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. لماذا هو رحيم؟ لأنه رؤوف. فرعت الرحمة على علتها وهي الرأفة، لأن الرأفة هي سبب الرحمة. إذن إذا فسرنا الرأفة بالدرجة العالية من الرحمة، فإن تقديمها في الآيات إنما هو لأجل التفريع عليها بالنتيجة. هذا ما يرتبط بالاسم الأول. جل الاسم الثاني الودود. واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود. القرآن قرن اسم الودود باسم الرحيم، ومو فقط هذا، قد قدم اسم الرحيم على اسم الودود. هناك قدم اسم الرؤوف على اسم الرحيم، رحيم أخر. بينما هنا قدم ماذا؟ اسم الرحيم على اسم الودود. فسؤالان ها هنا أيضا، ما هو معنى الودود؟ ثم ما هو وجه الارتباط بين الرحيم والودود؟ ولماذا قدم الرحيم على الودود؟ نجي إلى السؤال الأول، ما معنى الودود؟ الودود ذكر له معنيان. المعنى الأول، الودود فعول بمعنى فاعل. الودود يعني الواد، الواد من الود بمعنى الحب أو درجة معينة من الحب، هذا كلامه في محله. المهم أنه يلتقي مع الحب، فنقول ودود فعول بمعنى فاعل، يعني الواد المحب سبحانه وتعالى. تقول الله يحب، إيه الله يحب، يحبهم ويحبون. القرآن هو يتحدث عن نفسه، يحبهم ويحبونه. الله سبحانه وتعالى محب. هذا المعنى الأول لودود. المعنى الثاني، ودود فعول بمعنى مفعول. مثل هيوب، بمعنى ماذا؟ مهيب، واحد مهيوب إلى هيبة، تقول عنه هيوب. أيضا ودود بمعنى مفعول يعني محبوب، إذ هو المحبوب لأوليائه، يحبهم وماذا؟ ويحبونه، يبادلونه الحب، فهو محبوب ودود سبحانه وتعالى. زين نجي نقول يا معنى من المعنيين هو المقصود. أنت من تقرأ القرآن والأدعية الشريفة وتخاطبه بأنه ودود، ودود بأي معنى؟ نقول بأنه ودود بالمعنى الأول، المعنى الفاعلي وليس المعنى المفعولي. ليش هو ودود بالمعنى الأول الفاعلي يعني الواد المحب؟ لأنك إذا قرأت الآيات القرآنية التي ذكرت هذا الاسم المبارك تشوف أن هذا الاسم قرن لو بالرحيم لو بالغفور. روح آيات القرآن، هذا الاسم إما قرن بالرحيم إما قرن بالغفور. زين نجي إلى الغفور، إلى ما قرن به. الغفور يراد به المعنى الفاعلي لو المعنى المفعولي، عن الغفور الغافر لو المغفور له، طبعا غافر. الرحيم يراد به المعنى الفاعلي لو المفعولي، راحم لو مرحوم، راحم. فما اقترن بهما يكون ظاهرا في المعنى الفاعلي أيضا، غفور ودود يعني الفاعل للود، رحيم ودود مثل ما راحم يعني واد أيضا. فودود له ظهور في المعنى الفاعلي، الله الودود يعني الواد والمحب لعباده سبحانه وتعالى. زين نجي إلى الجواب، إلى السؤال الثاني، ما هو وجه الارتباط بين الودود والرحيم، ولما قدم الرحيم على الودود؟ شنو الجواب؟ هنا تتجلى الرحمة الإلهية على العباد بأروع صورها في هذه الآيات القرآنية. شلون؟ شوف الآية شو تقول، خلنا نمشي وياها كلمة كلمة. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم. إذا استغفرتم يغفر أو لا يغفر؟ يغفر. إذا تبتم يقبل التوبة أو لا يقبل التوبة؟ يقبل التوبة. إذن إن ربي ماذا؟ رحيم، يعني يفيض لطفه الخاص على من استغفر وتاب. لكن أكو شيء آخر، أنت قد تكون رحيما ولا تكون ودودا. أنت قد تصل إلى درجة الرحمة ولكن لا تصل إلى درجة الود. كيف؟ افترض أنت يوم من الأيام بينك وبين إنسان عداوة، إنسان أساء إليك، ظلمك، تعدى على حقوقك، تجاوز عليك، فعل ما فعل، دارت الدوائر وصار هذا الإنسان فقيرا محتاجا، أو صار مريضا يحتاج إلى المعونة. أنت عندما تقوم بمساعدته والإحسان إليه يتحقق منك فعل الرحمة، تكون رحمته. لكن هل بالضرورة أحببته؟ لا، فإن الإنسان قد يبقى أثر ظلمه في نفسه ولا يستطيع أن يتجرد عنه. نعم يحسن إليه، بلغ مقام من الإنسانية وتخلق بأخلاق الله ورحم عباد الله رغم إساءتهم له، هذا مقام عالي من الإنسانية، لكن لا يستطيع أن ينسى الجرح الذي في قلبه. قل له تحبه؟ قل لا، ما أهضمه، ما أقدر أحبه. إذن لماذا تحسن إليه؟ قل هذا من باب الرحمة، أرحمه، أتخلق بأخلاق الله. فالرحمة قد تتحقق من العبد ولكن لا يتحقق معها الود، لكن المعادلة عند رب العالمين مختلفة. تسيء إليه وتنتهك مقام ألوهيته وتتمرد على أوامره وتتجاوز على حريمه وعلى نواهيه، ثم بعد ذلك مو فقط يكون بك رحيما، يعني يقبل ماذا؟ توبتك واستغفارك، لا، بل يحبك، بل يحبك. إن ربي رؤوف ودود، يعني أيها العصاة المذنبون، عندما يصدر منكم الذنب والمعصية وتتوبون إلى الله وتعودون إلى الله، فإن الله ليس يرحمكم فقط، بل ماذا؟ يحبكم. إن ربي رحيم ودود. هؤلاء الذين تجاسروا على مقامه وانتهكوا أوامره ونواهيه وتجاسروا على مقام ربوبيته وألوهيته، مع ذلك يستقبلهم بكل حب وبكل لطف، يغفر خطاياهم ويحبهم. شايف الفرق بين الخلق الإلهي والخلق عند العباد؟ العباد لما واحد منا تصدر منه خطيئة، تصدر منه معصية، تبقى هذه الخطيئة وصمة عار في حياته إلى أن يموت، لا يغفرونها له. بينما رب العباد من أخطأ وعاده مو فقط يغفرها له، يصبح هذا الإنسان محبوبا عنده سبحانه وتعالى. فسبحانك ربي ما أعظمك وما ألطفك وما أرحمك. الاسم الثالث من أسمنا الأسماء الرحمانية الحنان. أولا هناك خلاف بيننا نحن الشيعة وبين غيرنا في أن اسم الرحمن هل هو من أسماء الحنان، هل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى أو لا. الذي جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام أن الحنان من أسمائه، يقول الإمام الصادق عليه السلام: أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان. وتقرأ في دعاء الجوشن: اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحنان بحسب رواياتنا، هذا لا كلام فيه. فما هو معنى الحنان؟ تم تخاطب الله حنان، شنو يعني حنان؟ الحنان صيغة مبالغة من الحنين. حنين يعني شنو؟ الحنين هو الشوق إلى الشيء بعد الابتعاد عنه. أنت تروح لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، تروح لزيارة سيد الشهداء عليه السلام، تروح لزيارة السلطان علي بن موسى رزقنا الله وإياكم، من ترجع من الزيارة وتبتعد يكون لك شوق لماذا؟ للعودة. هذا الشوق للشيء الذي ابتعدت عنه يعبر عنه ماذا؟ حنين. فإذا تكرر هذا الحنين مرتان بعد أخرى ثالثة عاشرة يعبر عن صاحب هذا الحنين ماذا؟ حنان، على نحو المبالغة. الله تعالى حنان من الحنين. شنو يعني حنان؟ حنان يعني أنه يشتاق إلى الشيء بعد ابتعاده عن. لا، ليش؟ قلنا في الليالي السابقة لأن الذات الإلهية منزهة عن الصفات الانفعالية، والشوق من الصفات الانفعالية، فالذات المقدسة منزهة عنه. إذن شنو معنى هو حنان؟ حنان يعني من يقبل على عباده إذا ابتعدوا عنه مرة بعد أخرى. شلون؟ وهل العبد يبتعد عن الله؟ أكو عندنا نوعين من الابتعاد. أكو عندنا اقتراب وابتعاد وجودي، هذا لا يمكن أن يتحقق فيه بعد العبد عن الله. آدم أول ما خلقه الله وآخر مخلوق سيخلقه الله على وجه الأرض، دول كلهم عند الله على حد سواء، ماكو آدم أقرب وهذا أبعد. إحنا عندنا آدم أبعد وهذا أقرب، لكن عند الله هما على نحو سواء من حيث القرب الوجودي، لا فرق بين أول مخلوق وآخر مخلوق، من حيث القرب الوجودي لا فرق بين أكبر مجرة في الكون وبين أصغر ذرة في الكون، كل مخلوقات الله من حيث القرب الوجودي على حد سواء. لكن هناك قرب وبعد مقامي، هذا القرب والبعد الوجودي مسألة، وهناك قرب وبعد مقامي. أكو عندنا مقام العصاة، هذا مقام، وأكو عندنا مقام الأولياء، هذا مقام، لكن مقام العصاة مقام ماذا؟ بعيد، ومقام الأولياء مقام قريب. هذا قرب معنوي من حيث المقامات، من حيث المنازل، قرب وبعد معنوي من حيث المقامات. إذن العبد من الممكن أن يكون بعيدا عن الله بعدا ماذا؟ مقاميا، من حيث المقام والمنزلة. شوفوا إخواني، هذا العبد الذي يبتعد عن الله بعدا مقاميا، شوف شلون يتعامل معه رب العالمين. أنت من عندك صديق وهذا الصديق يبتعد عنك، خب أنت إذا هذا الصديق عزيز عندك وله مكانة وأنت حريص على أن تحفظ علاقتك معه وتشوف هذا هو الصديق الصدوق الذي ينبغي أن يدخره الإنسان للحياة، أنت تحاول وياه المرة والمرتين ثلاث، بالنتيجة إذا شفت بعد هو صاد عنك لا يريد الرجوع إليك، وبعد براحت براحة خوب، إلى متى أنا أتذلل أتوسل إلى متى؟ ولكن رب العباد معاملته مختلفة، يذنب العبد ويسين ويتمرد ويبتعد 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 ويبتعد، وكلما ابتعد عن الله تقرب الله إليه. تعال عندي، تعال تعال ارجع إلي. كلما ابتعد العبد عن الله، الله سبحانه وتعالى يقترب إليه. وين هذا المعنى تقرأ؟ تقرأ هذه الأيام في أدعية الإمام المهدي أرواحنا فداء: ولم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، فإنك تدعوني وأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك. شكت كلمة قاسية، كأن لي التطول عليك، كأنك أنت العبد وأنا الرب، تتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك فلا يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتكرم علي بفضلك وجودك وكرمك. أي إله هذا؟ أي رب هذا؟ يبتعد العبد ويبتعد ويبتعد ويبتعد، وهو تعالى يقترب ويتودد ويدعو وينادي ويتحبب. وإذا أصر العبد على عناده لم يقطع عنه رحمته ولا لطفه. ما أجملك يا رب، ما أعظمك يا رب، ما ألطفك يا رب. أي رب هذا؟ وأي لطف هذا؟ وأي رحمة هذه؟ لذلك سمي الحنان، يحن إلى العبد مرة أخرى مهما ابتعد الحقير العبد الحقير عنه، ومهما تمرد عليه سبحانه وتعالى. فهو الله الرحمن الرحيم الرؤوف الودود الحنان. هذه الأسماء الرحمانية هو الذي أفاض الرحمة على عباده سبحانه وتعالى، فتخلق بها من تخلق وتجرد عنها من تجرد. تقول: ما بالك تسلب قرطي وأنت تبكي؟ أنت ليش أقدمت على ذلك؟ طفلة صغيرة، ومو بس سلب قرطيها، خرم أذنيها. يعني من أخذ القرطين ما أخذهم برأفة ولا برحمة، خرم أذنيها وقطع الأذنين. تقول: لتسلبهما وأنت تبكي؟ قال: إن لم أسلبهما سيسلبهما غيري. وحوش كاسرة تجردت عن الرحمة. اجوا إلى ابن سعد: يا ابن سعد، ماذا نصنع بابنة الحسين؟ كلما أردنا أن نرفعها عن جسد أبيها ما استطعنا. تدري من هذه؟
هذه مدللة الحسين، هذه عزيزة الحسين،
هذه اللي يقول عنها الحسين: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب. الدار اللي بيها سكينة والرباب دار محبوبة لقلبي. هذه العزيزة المدللة لما أرادوا الضعين يحركوها من كربلاء كلما حاولوا أن يبعدوها عن جسد الحسين ما استطاعوا، كانت ملتصقة بجسد المولى أبي عبد الله. قال لهم ابن سعد: تريدوا تحركوها؟ أينكم عن شمر الضباب؟ هذا هو الذي يستطيع أن يحركها عن جسد أبيها. ما أكو واحد قلب قاسي مثل هذا. وحركها لو ما حركها؟ حركها، لكن شلون حركها؟ رفسها برجله. يتيمة مدللة وشايفة أبوها جسد بلا راس، غير يخفف عنها غير يشفق عليها، ولبالك اكتفى برفسها، رفسها ما تحركت. السوى رفع الصوت صار يضربها على رأسها وهي تنادي: وأبتا تسيل دمعتها يا ويلي وتمسح دموم الجروح، وحين ضمها لعد صدره انفزعت وظلت تنو، ورد شمر بالصوت لها وروحها كادت تروح. وزينب تشوفه تدخل ولا يفيد الدخل، نادت: متراقب الله ذوبت منها الفؤاد. تضرب طفيلة وثلاث ايام ما ضاقت الزهر. قال: فزعي لي هليج. قالت: هلي عني يا ابا، بالامس عندي حمولة واصبحت مالي كفي، بقيت محيرة واصفج بليده بليده، لا عباس يبرالي ولا احس، يضربوني من ابكي وتهبل العين، تبقى عبرتي بصدري تكسر. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين.
دين المديونين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام سيما شيخنا وأستاذنا سماحة آية الله الشيخ علي المحسن الخوئي، وإلى موت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب هذا المجلس مع الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل